والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نتيجة البحث السابق أن نفس الأمر عبارة عن وعاء مطلق الثبوت. الأعم من أن يكون حقيقيا أو مجازيا بالمعنى الدقي الفلسفي، فللماهية ثبوت في نفس الأمر، كما أن لأعدام الملكات ثبوتا، وكذلك القابليات والاستعدادات والزوجية بثبوت الأربعة ثابتة، وهكذا. فالمراد بنفس الأمر وعاء مطلق الثبوت، كل ما يكون له تقرر بنحو من الأنحاء فمرتبة تقرره من مراتب نفس الأمر. فإذا قيل الشيء في نفس الأمر كذا، فكأن المراد بذلك بل هو الظاهر وهو مؤدى البرهان أن الشيء في رتبة تقرره في حد نفسه كذا، غير أن هذا التقرر تارة يكون في الذهن، تارة يكون في الخارج، تارة يكون في الخارج بنحو الأصالة، تارة يكون في الخارج بنحو التبعية، تارة يكون في الخارج بنحو العرب والوساطة، وهكذا. هذا ما ذهب إليه السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية. ولكن هنا أقوال في المسألة، منها أن المراد بنفس الأمر عالم العقل، ويراد بذلك العقل الذي ترتسم فيه صور المعقولات كلها، كبيرها وصغيرها وكليها وجزئيها، ويسمى هذا العقل بالعقل الفعال، باعتبار أنه هو الواسطة في فيضان الصور المعقولة من الواجب إلى المدركات في عالم المادة، سواء كان المدرك عاقلا كالإنسان أو متخيلا حساسا كالحيوان مثلا. وأرادوا بنفس الأمر هؤلاء أرادوا بنفس الأمر عالم العقل. يقال الشيء في نفس الأمر كذا، يعني الشيء في عالم العقل كذا، والمراد بالعقل العقل المجرد كما يذكرون. لكن أورد على هذا الكلام أنه إذا كان العقل ترتسم فيه صور القضايا، فننقل الكلام إلى القضايا المرتسمة في نفس العقل. هذه كيف يميز فيها الصادق عن الكاذب؟ فهل وراءها شيء تطابقه أو لا؟ إن كان وراءها شيء تطابقه فننقله إلى ما وراءه، وهكذا فيتسلسل الأمر أو يدور، والتاليان باطلان، فالمقدم مثلهما. مضافا إلى أن من أدلة إثبات العقل المجرد التفرقة بين السهو والنسيان. قالوا أن الإنسان قد يسهو وقد ينسى، نسيانه للصورة المعلومة عبارة عن زوال الصورة عن ذهنه هو وعن الحافظ لما يرتسم في عقله. وأما السهو لذلك يحتاج في النسيان إلى كسب جديد، وأما في حالة السهو فلا يحتاج إلى كسب جديد، لأن الصورة وإن زالت عن ذهنه لكنها مرتسمة في الحافظة، في حافظته. يقال أن المقصود بالحافظة العقل المجرد الذي يمد الإنسان بالعلم بعد العلم شيئا فشيئا، وإلا لو كانت الصورة حاضرة في ذهنه لما سهى. إذن كيف نجمع بين أن تكون غائبة وبين أن تكون حاضرة؟ نقول غائبة عن ذهنه، حاضرة في مخزنه. لذلك يفرق بين السهو والنسيان بأن النسيان عبارة عن زوال الصورة عن الذهن وعن المخزن أي العقل، زالت الصورة، زال الارتباط بالعقل. طبعا زوال الصورة عن العقل معنى زوال الارتباط بين العالم وبين العقل المجرد. وأما في حالة السهو فالصورة زالت لكن الارتباط بالعقل موجود، بحيث يمكن للإنسان أن يرجع إلى العقل فيرى الصورة حاضرة في العقل فترتسم من جديد في ذهنه.
هذا التفريق الشيء نفس النسيان هو في الحقيقة يحتاج إلى الرجوع إلى المخزن ويتذكر.
لا، النسيان في الواقع هذا التذكر في حالة النسيان كسب جديد. نعم كسب جديد، لكن أسباب الكسب تختلف. مرة يعبر عن الكسب بطلب العلم، مرة يعبر عن الكسب بأسباب التذكر، لذلك النسيان يختلف طبعا شدة وضعفا. أدنى مراتبه ما يسمى بالسهو، وهو الذي لا يحتاج فيه إلا إلى الالتفات.
أنا قصدي شيخنا لو أن الصورة عندما تزول من الذهن وتبقى في عالم العقل المجرد في حالة السهو كذلك في حالة النسيان.
نعم، لكن
عندما
النسيان يحتاج
في عالم العقل تبقى ثابتة ولا تزول.
لا، هذا قلنا أن الصورة لا تزول عن العقل، الذي يزول هو الارتباط. مقصود بزوالها عن العقل زوال الارتباط بين العالم والعقل. الصور في العقل لا تزول لأنه أمر لا ليس له حالة منتظرة، هو بالفعل من جميع الجهات ولا يمكن أن يتغير عن حاله. ارتباطك أنت بالعقل قد يزول وقد لا يزول، في حالة السهو لا يزول، في حالة النسيان يزول، فتحتاج إلى أسباب إلى كسب جديد. قالوا أن النسيان كما يأتي في الصوادق من القضايا يأتي في الكواذب، بمعنى أن النسيان والسهو كما يجريان في القضايا الصادقة يجريان في القضايا الكاذبة. فلو كان المناط في الصدق والكذب ارتسام الصورة في عالم العقل، في القضايا الكاذبة أيضا مرتسمة في عالم العقل. إذن ما الفرق بين القضايا الكاذبة والصادقة؟ أنتم ميزتم بين الصنفين والقسمين بكون الصادقة ما يطابق ما ارتسم في عالم العقل، والحال أن دليلكم الذي أثبتتم به العقل المجرد يجري في القضايا الصادقة والكاذبة، لأن الإنسان كما يسهو في القضايا الصادقة يسهو في القضايا الكاذبة الخاطئة، وكذلك ينسى فيها كما ينسى في القضايا الصادقة. إذن السهو والنسيان ثابتان حتى بالنسبة للقضايا الصادقة والكاذبة. إذن معنى ذلك أن للكواذب ارتساما في عالم العقل، فإذا كان المناط مطابقة ما في ذهني العالم العاقل يلزم ذلك أن تكون القضية الكاذبة التي في ذهني مطابقة لما في العقل المجرد، وهذا من الواضح أنه لا يمكن القبول به. هذا الإشكال أورده العلامة رحمه الله تعالى في التجريد، وقال أنه أورده على المحقق الطوسي في بعض أوقات استفادته منه، ثم قال العلامة ولم يأتي بمشبع، بمعنى أن المحقق الطوسي لم يأتي ببيان شاف لرد هذا الإشكال. على كل حال هذا مما يرد على القول بأن نفس الأمر هو عبارة عن مطابقة عما ارتسم في العقل المجرد. عليكم السلام والرحمة. تظرناك شيخنا وقتا، ولكن
صحيح
يتم كل واحد منكم يطلب
شيء.
صليت
انا دخلت
من انا بس دخلت انا
على درس
خير
لما دخلت وهيك مثل ما اعرف انا
وياك. وهناك قول اخر ذهب اليه البعض، وهو ان نفس الامر عباره عن العلم الذاتي الالهي الحاصلة فيه جميع الصور الكلية والجزئية العينية والعلمية. وفي الواقع هذا القول لا يفترق عما ذكر من أن المراد بنفس بالأمر العقل وبنفس الأمر عالم العقل، ليس الفرق بينهما إلا باختلاف الرتبة، وإلا فأيضا يأتي فيه نفس الإشكال. إذا قلنا بأن المناط في صدق القضية مطابقة هذه القضية لما في علم الله، نقول ما في علم الله أيضا قضية تحتاج إلى مطابق، فهل هذا العلم صادق أو لا؟ لا بد أن يكون صادقا لأن علم الله عز وجل لا يتخلف. إذن مناط صدق علم الله ما هو؟ مطابقة الواقع. هذا إذن من أول الأمر فلنقول إن المناط هو مطابقة الواقع، أي ما يرد على هذا الكلام يرد على هذا الكلام أيضا. وقيل أن المراد بنفس الأمر نفس الشيء. إذا قيل الماهية في نفس الأمر موجودة، يعني كأنه يقال الماهية في نفسها في ذاتها موجودة. بيان هذا الكلام حتى لا يكون تلاعبا بالألفاظ وحتى لا يكون تفسيرا لفظيا بحثا، أن كل شيء يثبت له ذاته وذاتياته بنحو الضرورة إلا ما يكون ليسا مطلقا وبطلانا محضا. إذا وضعنا يدنا على شيء أو أشرنا بالعقل بالإشارة العقلية إلى شيء، فذلك الشيء أيا كان فله تقرر، ما تقرره ليس شيئا آخر زائدا على ذاته، لأن تقرره عبارة عن حصوله، وحصوله عبارة عن ثبوت ذاته في الواقع. إذن إذا قلنا الشيء في الواقع كذا، فأننا نقول الشيء في ذاته كذا. وإذا جعلنا هذا هو الضابط في صدق القضية وكذبها ارتفع الإشكال، لأنه لا يخلو شيء مما يكون محمولا على شيء آخر من أن يكون له ثبوت. فإن كانت القضية والنسبة فيها مطابقتين لما عليه الشيء في نفسه فالقضية صادقة، وإلا فهي كاذبة. هذا التفسير أورد عليه السيد العلامة بأنه إنما يجري في بعض الأمور ولا يجري في الجميع، وذلك لأن مثل قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول، أو أن العدم باطل الذات، مثل هذه القضايا التي محمولها أو موضوعها أو كل منهما ليس له نفسية في ذاته، ليس له شيئية، كيف يقال أن المناط في صدق مثل هذه القضايا مطابقة النسبة لما عليه الشيء في نفسه؟ المفروض أن العدم لا نفسية له، لا ثبوت له، لا شيئية له، حتى يكون المناط ملاحظة حال النسبة بالنسبة إلى الشيئية، مثل العدم لا ثبوت له. لذلك السيد رحمه الله تعالى لا يرضى بهذا التفسير، بل يحيننا إلى التفسير الأول.
لعلك شيء من الكلام هذا في الواقع هو تغير الألفاظ، يعني هو يقول نلحظ الواقع الذي عليه هذا الشيء.
نعم.
لأنه يريد يقول نلحظ كل شيء حسب واقعه، فإن كان خارجيا نلحظ واقعه الخارجي، وإن كان ذهنيا نلحظ. يعني هذا الكلام لا يعني هذا المعنى.
يعني مقصود طبعا واقعه، لكن واقعه يساوق نفسه
الشيء، فهو عمم يعني قال نفس الشيء، يعني واقع هذا الشيء، الواقع ممكن يتعدد يعني حسب الخارجية والذهنية، فرجع إلى القول تقريبا إلى نفس قول شتم يعني السيد هنا، أنه مثلا مطابق القضايا الخارجية ما هو في الخارج، القضايا الذهنية ما هو في
السيد رحمه الله تعالى أورد الإشكال باعتبار أن هذا التفسير لنفس الأمر لا يفسر مما المطلب، لا كلام في أن المناط في صدق القضية مطابقتها، ولا كلام أن المطابقة إنما تكون بالنسبة إلى الواقع. الإشكال وين في نفس الأمر، في مبحث نفس الأمر، الإشكال في هذا الواقع. كيف نقول للعدم واقع؟ هؤلاء قالوا العدم له واقع، بمعنى أنه إذا قلنا مثلا هذه القضية صادقة كأنها مطابقة للشيء في نفسه، نقول العدم لا نفسية له، كيف تقولون أن العدم يطابق شيئا أو يطابقه شيء؟ إذا استطاعوا أن يثبتوا للعدم واقعا هذا المبنى صحيح، ولو استطعت أن تثبت واقعا للعدم سترجع إلى مبنى سيد العلامة قدس الله نفسه. هو الكلام هنا في الواقع، ولا كلام صحيح هنا عن التوسع، لكن الكلام هنا أن العدم ليس إلا مفهوما ذهنيا، إذ ليس له فرد خارجي، صحيح؟ خب إذا كان فردا ذهنيا فما الفرق بين وجود العدم في الذهن وبين وجود القضية الكاذبة في الذهن؟ لما تقول هذه القضية الذهنية صادقة، هذه القضية الذهنية كاذبة؟ القضية الذهنية الكاذبة لها ثبوت في الذهن، فلو كان المناط في الصدق مطابقة القضية لواقعها، وكان واقعها ذهنيا في القضية الكاذبة مطابقة لواقعها بهذا المعنى، فهل هذا هو المناط؟ هم قالوا ما عليه الشيء في نفسه، نفس الأمر عبارة عن نفس الشيء. العدم نفس أمريته هو عبارة عن نفس ذاته. خب نفس ذات العدم ليس إلا في الذهن، هذا المفهوم بلحاظ ثبوته الذهني له نفسية، لكن بلحاظ ثبوته الذهني لا يمكن أن نصدق بأن المناط مطابقة الشيء لذات نفسه ولنفس ذاته، لأن الشيء لا يطابق نفسه. واضح؟ ثانيا القضية الكاذبة لها نفسية بهذا المعنى، فيختلط الأمر في القضايا الكواذب والصوادق. الكلام وين؟ الكلام في الواقع، كيف نفسر الواقع للأشياء من دون أن نقع في مشكلة الاختلاط بين القضايا الصوادق والكواذب، لأن القضايا الكاذبة ثبوتا في الذهن. إذا قلت عالم الواقع وأردت الواقع الذهني، فكل قضية لها واقع ذهني. الذي فعله السيد العلامة، وقلت أن العبارة قاصرة، السيد العلامة يقول أن للقضايا واقعا تطابقه إذا كانت صادقة خارج وعائها في الذهن، خارج وعائها الذهني. وعاء الوجود الذهني هو المطابق، المطابق هو الوعاء الخارجي، وعاء الوجود الخارجي. القضية الذهنية نفسها إذا كانت صادقة وإن كانت واحدة لكن لها جهتها، هي من جهة موجودة في الخارج ومن جهة موجودة في الذهن، كما يذكر ذلك صدر المتألهين في تفسير القرآن في مبحث نفس الأمر. صدر المتألهين يقول النسبة إذا كانت صادقة، مثل ما كما لو قلت الحيوان جنس الإنسان نوع، هذه النسبة صحيح أنها لا توجد إلا بالإدراك، لأن النوعية أصلا لا وجود لها إلا في الذهن، فهي متقومة بالإدراك، لكن بعد أن توجد بالإدراك يصح أن تقول هي موجودة من موجودات الخارج أو لا؟ يصح، يصح أن تقول هي من موجودات الخارج باعتبار أن هذه القضية من العلوم التي يترتب عليها الآثار، منها طرد الجهل عن ذهن الإنسان المدرك، عن الإنسان المدرك، فبعد أن كان جاهلا يتصف بالعلم. إذن هذه القضية من جهة هي متقومة بالإدراك، متقومة بالاعتبار، لكن من جهة أخرى وجودها الاعتباري أمر حقيقي، فمطابقتها تكون لنفسها باعتبار آخر، بمعنى أن المطابق هو هذه النسبة، المطابق هو هذه النسبة باعتبار آخر، ولا يشترط في المطابقة تغير الذاتين، بل إنما الشرط التغاير ولو اعتبارا، مطلق التغاير ولو اعتبارا. فإذا اتحاد النسبة لا يضر بالمطابقة، تعدد الجهة يكفي في المطابقة. فإذا قلت الحيوان جنس كانت القضية صادقة، لما؟ لأن جنسية الشيء عبارة عن كونه بحيث لو أدرك ونسب إلى مفهوم آخر لكان منطبقا عليه وعلى غيره مما يختلف معه في الحقيقة. هذه الجنسية، الجنسية عبارة عن تمام الحقيقة المشتركة بين حقائق مختلفة. منين ننتزع الجنسية؟ من نسبة هذا المفهوم الحيوان إلى كل من الإنسان والفرس والقرد وغير ذلك من الحيوانات، نقول هذه النسبة أمر واقعي، بمعنى أنه إذا تحققت صورة الحيوان وتحققت هذه الصور ولاحظ الإنسان كلتا الصورتين أو كل الصور مع بعضها وجد أن الحيوان ينطبق عليها، هذا الوجدان ليس باختراع من الذهن بل يضطر إليه الذهن اضطرارا. هذا الاضطرار عبارة عن كون الحيوان واجدا لخصوصية ذهنية يعبر عنها بالجنسية، فنفس القضية تطابق نفسها باعتبار آخر. مقصود السيد على الله مقامه من التوسع هو أن الواقع سواء كان في الذهن أو في الخارج فيه خصوصية تبعث الذهن على اعتبار مفاهيم خاصة تعبر عن تلك الحيثية، مثلا كون الزوجية بحيث تقبل الانقسام على اثنين، هذه خصوصية في الأربعة والستة والثمانية وكل عدد زوج، هذه الخصوصية قبول الانقسام على اثنين صحيح لا وجود لها في الخارج بنحو مستقل عن الأعداد، لكن كون الأربعة ثابتة بهذا النحو يبعث العقل على اعتبار مفهوم الزوجية. الزوجية يقال مفهوم ذهني، لكن الاتصاف به شنو؟ في الخارج. معنى كون الاتصاف في الخارج والمفهوم في الذهن أن في الأربعة خصوصية لا ينفك من أدرك الأربعة عن أن يعبر عن تلك الخصوصية بمفهوم الزوجية. فإذا قلنا الأربعة زوجون ليس مقصودنا أن هنا أربعة وهنا زوجية وبينهما اتصال، بل مقصودنا أن الأربعة فيها خصوصية، هذه الخصوصية يعبر عنها بالزوجية. طبعا هذه الخصوصية كيف تكون ثابتة؟ بوجود مستقل، بوجود رابطي، بوجود رابط، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الوجود المستقل والرابط. لكن الغرض أن المقصود بالتوسع هو هذا المعنى، التوسع في الواقع باعتبار أن إدراك العقل ليس له موضوعية، ليس له شأن إلا الحكاية. الإدراك العقلي مثل هذه الاعتبارات يضطر إليها العقل في مقام حكاية الواقع، فإن العقل يجد أن هذا الواقع الواحد لكن في الواقع فيه مراتب متعددة، هذه المراتب المتعددة متحدة في الذات. كما لو انتزعت من الإنسان عنوان الرزق والخلق والعلم والإرادة والقدرة، هو إنسان واحد لكن فيه مفاهيم كثيرة تنتزعها منه، هذه المفاهيم وإن تغيرت في العقل لكنها متحدة في العين. يقال لهذا الأمور، لهذه الأمور المتغايرة ثبوت في نفس الأمر. ثبوت في نفس الأمر بمعنى أن عالم الخارج وإن كان واحدا ليس فيه إلا ذات زيد، لكن هذا الواقع الواحد يحلل تحليلا ذهنيا صادقا، بمعنى أن مفهوم العقل له منشأ انتزاع في الخارج. هذا المنشأ يدركه العقل بنحو من أنحاء التحليل، فيكون لكل هذه الأمور المتغايرة ثبوت، لكن بعضها بالذات بعضها بالعراض. هذه التوسعة في الواقع توسعة في الواقع، لا توسعة في الذهن من دون الواقع، وإلا في الواقع لا يبقى فرق بين اختراع الإنسان أنيابا للغول وبين اختراع الإنسان زوجية الأربعة، لأن كلا المفهومين اعتباريون، لكن هناك فرق بين الاعتباريات من قبيل أنياب الأغواء، هذه تسمى جزافا خيالا باطلا وما إلى ذلك، وبين اعتبار الزوجية عليكم السلام فإنه يعبر عنه بالاعتبار النفس الأمري. هذا إذا قيل اعتبار نفسه أمريا يعني في الواقع كأننا نقول هذا الاعتبار مأخوذ من الواقع، يعني العقل لم يخترعه بالاستقلال عن الواقع، العقل بمعونة الواقع اخترع هذا المفهوم. فإذا قلنا بمعونة الواقع معناه أن المفهوم ينطبق على الواقع بنحو من أنحاء الانطباق. إذن في الواقع عالم نفس الأمر ليس إلا الخارج،
الخارج الآن من الذهن والذهن.
أحسن عليكم السلام، الخارج، لكن هذا الخارج الذي يقبل التحليل إلى مراتب متعددة هو ما يعبر عنه بنفس الأمر، لا الخارج بحاله وعلى ما كان عليه من وحدة وأصالة، لا، الوجود الخارج الواقع هو عين الوجود، لكن الماهية من مراتب الخارج، الاعتباريات النفس الأمرية من مراتب الخارج على اختلاف مراتبها.
يعني نحن الآن لا ندركه إلا بحضور صور له في الذهن، فنحن نقول هكذا، نقول القضايا التي في أذهاننا مناط صدقها الخارج، الخارج ما هو؟ إذا حضرت صورة الخارج في أذهاننا نعرف الخارج، إذن هذه الصورة كيف هي صادقة؟ نقول إذا طابقت الخارج، يبقى الكلام أن الخارج لا نعرفه في الواقع إلا بصورة، والصورة هم نفسها هي قضية الصورة، يعني هم نفسها كيف هي صادقة؟
طبعا شيخنا لا يمكن الشك في الصدق والكذب، باعتبار أن الصدق والكذب يدوران مدار العلم وعدمه، ولا يمكن الإنسان أن يشك أنه عالم أو ليس بعالم. يعني نحن لا نتكلم عن ما هو الصادق وما هو الكاذب، الإنسان يدرك ما هو الصادق وما هو الكاذب، القضية التي تكون متعلقة بالظن أو الشك هذه قضية كاذبة، يعني في الواقع لا دليل على صدقها. القضية المعلومة بالعلم اليقيني هذه قضية صادقة في نظر الموقن، في نظر الموقنة. الذي يقطع بنسبة القضية، نسبة المحمول إلى الموضوع، هذا لا يشك في صدق القضية. خب كيف يقطع بأنها صادقة؟ يقول لأنها مطابقة للواقع. من أين علم بأنها مطابقة للواقع؟ يقول لأنني أعلم الواقع.
وكيف
أعلم الواقع؟ لا لا يرى أن أعلم الواقع،
كشفت له الواقع.
هذا من قبيل تالي شيء بنفسه، يعني في الواقع العلم هو حوض حضور المعلوم لدى العالم.
كيف نعرف الواقع شيخنا إلا بقضية يعني لا فتحظى عندنا
لا شيخنا لا, لي لي لا ينبغي أن يقال بأن الإنسان لا يحكم بإدراكه للواقع إلا إذا فحص عن صدق القضية. لا، في الواقع صدق القضية عبارة عن حكايتها للواقع.
لا، مو يبحث عن صدق القضية، يحضر له الواقع على هيئة قضية.
هو حضر يعني على هيئة قضية. الحضور الحضور يقيني لا شك فيه، إذن يحكم بأنه صادق. مثلا أنا الآن إذا رأيت
ممكن أرى الصراط أحسبهما
هذا حضرت لا فرق. حتى إذا الإنسان مرة يحكم بصدق ما يراه، مثلا تقول أنا أرى السراب، هو السراب موجود أو لا؟ السراب موجود بهذا النحو، معنى أنه وجود سرابي.
ويقول على الماء يعني وحضرت صورة أن هنا ماء مثلا أو أن هذا ماء.
لا هذا شيخنا هذا من قبيل الإشكال على خطأ الحواس، إشكال على خطأ الحواس مردود في محله.
لا لا الواقع
إلا إلا شو
من هذا هو الواقع
إلا يعني ليس لنا طريق أصلا ولا ليس لنا طريق إلا شيء آخر. شو
يعني
هالطريق
يعني المقصود الآن أي شيء يعني ما هو شيء نريد أن نطبقه على الواقع.
الصورة
هذه هي أيضا مأخوذة من الواقع
يعني بس لا يتعلق الشك بانطباقها على الواقع. إذا المفروض أن الوجود الذهني عبارة عن حضور ذات الشيء، ذات الشيء لا يمكن أن يسلب عن نفسه حتى نطلب الدليل على انطباقه على الواقع. شيخنا يعني معنى حضور صورة المعلوم في الذهن أنه بنفسه حاضر في الذهن.
هذا فرع أن يكون يعني القضية مطابقة واقعا يكون حاضر بنفسه، لكن إذا كان ليس مطابقة بي
يعني تقول هي حاضرة بذاتها لكن لا نعلم انطباقها على الخارج.
لا نعلم
هذا هذا الصفات يصير شيخنا بل خلف في الواقع يصير خلف.
لا لا طبعا نحن ما نعرف الواقع يعني
لا ما يمكن.
لا يعني
ما يمكن مثلا شو لاحظ شيخنا إذا فتحت عينيك فوجدت الكتاب مفتوحا صحيح أنه ارتسم في ذهنك صورة، أدلة الوجود الذهني تقول أن بين الصورة الحاضرة في ذهنك وبين الواقع مغايرة من ناحية الوجود، لكن هذه الأدلة لا تقول أن بين الماهيتين تغاير، بل هذه الماهية الموجودة في الخارج موجودة بوجود آخر في الذهن، وبين الوجودين تطابق من جهة الماهية. هذا التطابق ناشئ من عينية الماهية في كلا الوجودين. زين
تطابق كلي شيخنا
تطابق كلي تماما. لا مو تطابق اصلا، تطابق يعني بين شيئين مو تشابه يعني عما في الذهن.
ما هي هذا الوجود الذي في الذهن وهو صورة الكتاب عينهما نفس الماهية
نعم ذاتها. واذا قلت انها ارتسمت الصورة في الذهن كأنك تقول ارتسمت ذاته في الذهن، لا نحتاج حينئذ الى مطابقة. مو بعد ان تقول ارتسمت خلاص يحصل لك علم بالخارج، لا تحتاج إلى دليل، لأن الشيء لا يسلب عن نفسه يلزم الخلف. إذا تقول هم ارتسمت صورته هم لا أعلم أنه مطابق أو لا، هذا خلف. لا لا شيخنا شوف لاحظ لا ينبغي أن نخلط بين مسألتين. مرة نقول هل علمي مطابق للواقع، مرة نقول هل أنا عالم بالواقع. هذا السؤال الأول هذا لا يوجه إلى نفس العالم، كل عالم يرى علمه مطابقا للواقع. السؤال ذاك إنما يسأله غير العالم. أما السؤال الثاني هل علمي يكشف عن الواقع، هذا لا تردد فيه أصلا. أصلا معنى التردد شيخنا وهو الظن، مع أن تعريف الظن وعليكم السلام عبارة عن حضور صورة المعلوم في الذهن، وهذا يشمل الظن ويشمل حتى الشك، لكن في الواقع هذا تفسير للعلم الحصولي التصوري لا للعلم التصديقي. التصديق حتى في الذهن وإن كان ارتساما لنسبة معينة، لكن المقصود بالتصديق الجزم. في الجزم شيخنا لا يوجد شك ولا تردد. منشأ التردد ومنشأ الشك هو تردد الإنسان في أن ما ارتسماه هو عين ما في الخارج أو لا. يعني إذا شككت أن هذا الذي أراه زيد أو عمران، حينئذ يقال عني أني شاك. هذا التردد معناه أن الذي ارتسم في ذهني لا أستطيع أن أنسبه إلى نفس زيد، ولا أستطيع أن أنسبه إلى نفس عمرو. قد يكون صورة زيد، قد تكون صورة عمران، لذلك يوجد عندي شك. أما إذا علمت بأن هذه صورة زيد، بعد لا يوجد عندي شك، خلاص هذا بعد علم. فإذا في ما إذا حصل العلم لشخص واليقين لا يمكن أن يتردد في المطابقة وعدمها، بل اليقين عبارة عن الانطباع.
اليقين ممكن أن يخالف الواقع.
بلى، لكن هذا لا يضر بكونه في نفسه عبارة عن الانطباق. انطباقه قد يكون من جهة الاشتباه، لكن هذا لا يعني أن اليقين ليس إلا الانطباق.
يعني هو قاطع بأن هذا مطابق، وإن كان في الواقع هل هو فعلا يعني
قد طبعا لا نقول بأن كل يقين مطابق في للواقع، لكن نقول شأن اليقين المطابقة، بل المطابقة ليست إلا حضور صورة المعلوم بنحو جزمي في ذهن الإنسان. هذا هو الذي ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى، ومنه يتبين أنه لا يوجد عندنا واقع غير الوجود الخارجي المطلق. وما قد يظهر من كلمات مثل السيد الشهيد رحمه الله تعالى أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، هذا إن كان مرجعه إلى ما ذكر السيد العلامة فصحيح، وأما إن كان مقصوده أن هنا وجودا وهنا واقعا آخر هذا ليس بصحيح.
شيخنا رجع لها الصور والوجود الخارجي، يعني عن صورة هذا الكتاب التي في الذهب أنتم قلتم أن ما هي هذا الكتاب عينها ما هي هذه الصورة.
نعم.
ووجود هذه الماهية يختلف عن وجود هذا الكتاب، فحدث أن للماهية وجودها، هل يعقل هذا الأمر شيخنا؟
نعم، إذا كان النسبة بين الوجودين الوحدة التشكيكية، بمعنى أن هذا الكتاب موجود بوجود واحد ذي مراتب، بعض مراتبه عبارة عن الوجود الذهني، بعض مراتبه عبارة عن الوجود الخارجي. نعم، لكل مرتبة أثار، فليس للماهية الواحدة وجودان مستقلان، المستحيل أن يكون للماهية الواحدة وجودان مستقلان. أما أن يكون للماهية الواحدة وجود ذو مراتب فلا بأس، مثل الإنسان الذي يكون له وجود ذو مراتب، فهو في بعضها جسم نام، وفي بعضها حيوان حساس، وفي بعضها الآخر نفس ناطقة. قال: والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي، وهو الوجود وله كل حكم حقيقي. هذا له كل حكم حقيقي تقدم في الأمر الأول، أن كل ما يثبت للماهية بواسطة الوجود فهو للوجود. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، يعني في الواقع هذا الوجود الخارجي قلنا أن له حدا وله نحو من الثبوت، إذا حصل للإنسان العلم بهذا الحد اضطر العقل إلى صياغة مفهوم قالب تصوري يشير به إلى هذا الحد. هذا القالب التصوري ما هو؟ الماهية، فيعطيها الثبوت. بعد يقول: باعتبار أن نسبة هذه الماهية إلى هذه الحدود نسبة المطابقة الانطباق، إذن لها ثبوت بثبوت هذه الحدود، ماهيات حد الوجود كما يقال. لاحظ: ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود، يعني أنت إذا علمت بوجود الإنسان وبالمعلوم بالعرب هو الوجود الخارجي، المعلوم بالذات هو صورة الوجود الخارجي، هذه الصورة شنو؟ الماهية. هذه الصورة في الواقع ظهور الوجود الخارجي لذهن الإنسان. أنت عندما تقول أنا أعلم تعلم بواسطة الصورة، فالصورة عبارة عن ظهور الماهيات الموجودة في الخارج للإنسان العالم،
وهي حد الوجود،
وهي حد الوجود. لذلك يقول: باعتبار أنها ظهورات الوجود والظهور عين الوجود، يعطيها نحو من أنحاء الثبوت. توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها وحمله عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما جميعا. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم ومفهوم الماهية منفس الماهيات. لا، مفهوم الماهية، الماهية شنو؟ عليكم السلام. الماهية عبارة عن ما يقال في جواب ما هو، أو عما به الشيء هو هو، يعني لها تعريفا أعم وأخف. مفهوم الماهية، هذا مفهوم الماهية منين جئنا به؟ جئنا به من الصور الماهيات المرتسمة في الذهن، لذلك يقال أنها من المعقولات الثانوية، يعني مما ينتزع في طول إدراك أمر معين. إذا ارتسمت تلك الأمور في الذهن ننتزع منها معقولا من المعقولات، هذه المعقولات يا منطقية يا فلسفية، والقوة والفعل ثم التصديق بأحكامها. فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت، معطاها ثبوت، معطاها ثبوت، هذا طبعا اختراع صحيح، لكن اختراع له نحو من أنحاء التقرر. وعاء مطلق الثبوت هو نفس الأمر، والتحقق بهذا المعنى الأخير بعد التوسع الثاني هو الذي نسميه نفس الأمر. ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن أو خارج، غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها. وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى، هذا في مبحث الوجود الرابط سيأتي، وفي مبحث المواد الثلاثة إن شاء الله تعالى. وقيل المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر، تقريبا في هذا، وهو عقل كلي. استعمال الأمر في عالم العقل له منشأ قرآني، يقولون ألا له الخلق والأمر، جعل الأمر في مقابل الخلق، والأمر يتصف بالوحدة والدفعية، الخلق يتصف بالكثرة والتدريجية، مثلا إن كل شيء خلقناه بقدر، أما في الأمر لا، وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر، ماكو تعدد في عالم الأمر على كل حال. وهو عقل كلي فيه صور المعقولات جميعا. والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقتها لما عنده، لما عند العقل الكلي، طبعا الكلية المقصود بها كلية بمعنى السعة، لا الكلية بمعنى قبول الانطباق على كثيرين، مطابقتها لما عنده من الصور المعقولة. عندما نقول الكلية بمعنى السعة هذا يلازمه الكلية بالمعنى المنطقي. لاحظوا الإنسان مثلا له مراتب، له جسم فيه أعضاء تتحرك، مثلا قلب ينبض ودم يجري في عروقه وهكذا، وله مرتبة تسمى مثلا الخيال، وله مرتبة تسمى العقل. نقول هذه المراتب متباينة ولا متصلة ولا متحدة؟ في الواقع عندما نقول الإنسان، الإنسان في الواقع هذا إشارة إلى أمور متكثرة مجموعة في إطار واحد، ولا لا، إشارة إلى ذات واحد، ذات واحدة لكن ذات مراتب. خب هذه الذات الواحدة، ذات المراتب، هي في مرتبة العقل عقل، وفي مرتبة الخيال خيال، وفي مرتبة الجسم جسم، وهي مع القلب قلب، ومع الدم دم، وهكذا. عندما نقول الكلي بمعنى الكلي السعي، يقولون هذا يلازم صدق الشيء الواحد على جميع الأشياء المتكثرة صدقا غير منطقي، هذا يسمون عن، يعبرون عنها بالسريان، كالوجود فإنه مع الجوهر جوهر، مع العرب عرب، ومع الخيال خيال، ومع العاقل عاقل، ومع الواجب واجب، ومع المجرد مجرد، ومع المادي مادي، لكن الوجود واحد ليس كثيرا ولا متكثر، هذا يعبر عنه بالسريان. هذا طبعا اصطلاح يستعمله الحكماء ويستعمله العرفاء بشكل أكثر. يقال الجسم الكلي، العقل الكلي، النفس الكلية. النفس الكلية يعني النفس المدبرة لهذا الكون التي يكون كل فرد منسوبا إليها نسبة الشيء إلى ما يتحد به، أي يقول لهذا الكون نفس كلية، لهذا الكون عقل كلي، عقل كلي مو عقل عقل يسمى بالكل، لا عقل كلي يعني مرتبة واسعة تشمل جميع المراتب. هذا المراد بالعقل الكلي هو هذا. وفيه أن الكلام منقول إلى ما عنده، ما عند العقل من الصور المعقولة، وهي صور صورة معقولة تقتضي مطابقا أو مطابقا فيما وراءها تطابقه حتى تكون صادقة. بعد وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير. نفس الأمر يعني نفسه، إذ الأمر يطلق معنى الشيء كما ورد في الأصول، من المقصود بالأمر من معاني الأمر الشيء، من معاني الأمر الطلب. بدل أن يقال نفسه الشيء في نفسه قيل الشيء في نفس الأمر، في الواقع هذا كأننا نقول الشيء في نفسه كذا. قال فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر كونه في نفسه كذلك. وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن لا نفسية له حتى يطابقه هو وأحكامه. وثامنا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.